مثل قولهم وهابية. نحن لا نقر بهذا بهذه النسبة، وإن كنا نعتقد أن الإمام محمد بن عبد الوهاب أنه إمام من أئمة أهل السنة، بل إنه لا يعرف العصور المتأخرة في الوقت الذي خرج فيه إلى الآن مثله، بل ذكر الشيخ عبد العزيز بن باز أنه لم يعرف بعد العصور المفضلة يعني مثله في نصرة السنة والأثر الذي ترتب على دعوته. وإن كان جاء هناك أئمة كبار شيخ الإسلام، لكن أثرهم على السنة وعلى الإسلام وتجديد السنة حتى رجع الناس رجوعا عظيما إلى السنة، فهذا توفيق الله عز وجل، ثم بما وفق الله عز وجل إليه هذا الإيمان من الدعوة إلى السنة. ومع هذا لا يرضى عن السنة أن ينسبوا إليه، وسيأتي بعض الآثار أنهم لا يرضون أن ينسبوا إلى رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا نحن نحذر يعني كل أهل السنة أن ينتصبوا إلى طائفة أو جماعة، كما وجد في بعض البلدان من وجود بعض الجماعات قد تكون في أصل دعوتها أنهم يدعون على السنة، لكنه لا ينبغي الانتساب إليه، ويعقد الولاء والبراء على جماعة أو على مؤسسة علمية أو على جامعة أو على بلد، فيقال من خرج عن هذه المؤسسة فهو ليس من أهل السنة، ولم ومن لم ينتسب إليها فليس هو من أهل السنة، بل أهل السنة يتسمون بأسمائهم الصحيحة، أهل السنة، الجماعة، أهل الحديث، أهل الأثر، كل هذه أسماء شرعية.
وقد كان السلف يحذرون من التسمي بغير الإسلام ويشكلون في ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: من أخر باسم من هذه الأسماء المحدثة فقد خلع عنها الإسلام من حوله.
نعم، الأسماء المحدثة التي احتدى الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم وينتسبون لها في الدين، أما الأسماء المحددة التي لا ينتسب الناس إليها في الدين فليست من هذا الباب، مثل ما هو موجود الآن من وجود الدول، فهذا ينتسب إلى دولة وهذا ينتسب إلى دولة، فليست هذه من الأسماء التي تكره، لأن انتساب الناس إليها ليس انتساب إلى الدين، وإنما هو انتساب إلى البلد الذي يعيش فيها الرجل، وهذا معروف في عهد السلف. ولكن كل أهل الإسلام لا يقولون الذين ينتسبون لبلد من البلاد أن يقولون أن أهل السنة في بلادنا، ومن لم ينتسب إلينا في بلدنا فليس هو من أهل السنة، وإنما يقولون هذه نسبة إلى البلد، وأصبح للدول الآن مسميات، وأصبح ارتباطنا الآن بالأمن بمسميات وبطاقات وبجوازات، وهذا قد حقق به مصالح المسلمين. ولكن أهل الإسلام وأهل السنة لا يعتدون الولاء والبراء، فيقول من لم يكن من أهل هذا البلد من إسرائيل فهو خارج عن جماعتها، ويعقدون الولاء والبراء عليه. وإن كان بعض البلدان تنتشر فيها السنة أعظم من غيرها من البلدان كما هو في هذه البلاد، لكن علماء هذه البلاد لا يقولون إن أهل السنة لا يخرجون عن بلادهم، وهناك علماء كبار وهناك أئمة وهناك طلاب علم لهم جهود وهم ينتسبون إلى السنة كما ننتسب إليها وإن تفرقت أنصار. فالولاء بين أهل السنة قائم على السنة في كل عصر وفي كل مصر.
وقال الإمام ابن القيم: إياكم وفي النسل السنة لغير الإسلام. وقال بعد الأول: إذا تسلى الرجل إليه الإسلام والسنة فلا تكفر في عينه شرك.
هذا مما يدل على خطورة، لم يقل العلماء هنا يعني لم يعمل بالسنة، وإنما الكلام هنا في أن يتسمى بغير الإسلام، فهذا دليل على أن تسمي الرجل بغير السنة أنه بدعة وإن كان يعمل بالسنة، فلا بد من الانتساب، لا بد من الانتساب إلى السنة بالاسم والعمل، ينتسب إلى أهل السنة في هذا الاسم العظيم، ولا يرضى أن ينسب لغير الإسلام والسنة، وكذلك هو ينتسب إليهم في العمل وفي الولاء وفي البراء، يوالي ويعادي على السنة.
كما كان السلف يحذرون ذلك كثيرا، ذلك من خطورة الانتساب إلى غير الإسلام والسنة، نجدهم يخيرون القول في العمل وفي ذلك في حالة من يعمل إلى الله ويتبع
ابن عباس ويستظهر ما عنده. وكان معاوية رضي الله عنه معروف بالحلم، وكان كثيرا ما يحصل من مثل هذا، وإلا ما كان معاوية رضي الله عنه يرى إلا الانتساب للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال له: أنت على ملة علي؟ قال: لا، ولا على ملة عثمان. لأنه كان معروف من بعض المتشيعين بعلي أو لعثمان، من بعض المتفرقين، وكان هذا التشيع ليس هو المعروف والذي حصل عند المتأخرين من الشيعة، وإنما كانت هناك طائفة تميل برأيها إلى عثمان رضي الله عنه، وطائفة تميل إلى علي، وكان بعضهم أئمة. وهذا التشيع الذي يعني كان في المتقدمين، وهو لم يخرجهم عن دائرة السنة، ثم بين أنه ليس على ملة علي ولا على ملة عثمان. ومن علي وعثمان؟ منزلتهما معروفة، وهما اثنان من الخلفاء الراشدين الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباع السنة. ومع هذا لا يرضى ابن عباس أن ينتسب إلى أحدهما، وإن كان على سبيل القول وعلى سبيل الكلام الذي هو قد يكون أقرب إلى الاستغفار ما عند الرجل، وهو أقرب إلى المجاهد. ومع هذا ما يرى أن ينسب غير النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من فقه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بمن انتسب إلى غيره؟ نعم.
وإن لم يرسل لي اليوم أخذت الحسنة في نفس هؤلاء الولاة على فيها وخشيت على أحسن من المتابعة عن انتساب حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ما نزل الله ما نزل الله بها من سلطان. هذا النقل من يبدو أنه حصل من الطباعة يعني بثر من النقص وأغلاق القوس، والقوس الذي عند المقطع الأول يحدث لأن الكلام الذي بعده متصل هو من كلام شيخ الإسلام عند قولي أو قرطندي، فهذا القوس يحدث لأن الكلام متصل، وهذا مما ذكر شيخ الإسلام في الإنكار على بعض من يمتحن الأمة في بعض هذه الأسلام، ولا نرضى إلا أن ننسب إلى الإسلام والسنة كما قال شيخ الإسلام، والله تعالى قد سمانا في القرآن فالمسلمين المؤمنين عباد الله، كيف لعاقل يعني أن يرضى لنفسه أن يتسم غير هذه الأسماء العظيمة، ويحب لنفسه أن يبقى محصورا في طائفة حتى وإن كانت على الحق أو في إمام أئمة أهل السنة، فانتسابه للسنة يعني أن كل أهل السنة يوالونه في هذا ويواليه.
ويقول الإمام ابن القيم رحمه الله عند حديثه عن علامات الربوبية والعلاقة الثانية قوله ولم يسر الجسم أي لم يشتهر الاسم يعرفون به عند الناس من الأسماء التي صارت علامة في العهد القديم، وأيضا من يتقيد بعمل الباحث الذي عليه نفسه هل يعرفون به دون غيره من الأعمال؟ فإن هذا آثم العبودية وهي عبودية مقيدة، وأما العبودية المطلقة فلا يعرف صاحبها باسم معين من معاني أسمائها فإنه يجب للعيش على مختلف أنواعها، فلم يعرف إلى العبودية نصيب يضرب معه حسنا، لا يتخيل بوصل ولا إشارة ونسب ولا بسجد ولا طريق يعطيه باسم لاحق، بل يسأل عن شيخ قال الرسول وعن طريقه قال الاتباع إلى أن قال وسئل بعض كلمة عن السنة فقال ما أسمى له سوى السنة، أي يعني أن أهل السنة ليس لهم سنة يسمون إليه سواها.
نعم هذا كما أن أهل السنة ليس لهم اسم ولا لقب كذلك لا يقتصرون على عمل دون غيره كما يفعل بعض المقصرين الذي يقتصر على نوع من انواع العباده، فاهل السنه يعبدون الله بكل ما شرع الله، وكان من هدي السلف هو التنويع بين الاعمال، وكان بعضهم يحب ان يعمل بالشعبه من شعب الايمان ولو مره في عمره حتى يكتب من اهلها، وهذا من الفقه، فينوعون بين الاعمال، وكذلك في طريقتهم في الدعوة هم يدعون إلى الله يحذرون من كل الأخطاء ويدعون إلى كل حق، وهم يردون على كل أهل البدع ولا يقتصرون على طائفة دون طائفة، ولا يشتغلون بفرقة دون فرقة، يردون على الجهمية والمعتزلة والرافضة والقدرية وأهل البدع بخلاف ما عليه بعض المقصرين، تجد أنه يدور في مسألة واحدة لا يتكلم إلا فيها ولا يعرف غيره، وكأنه لا يوجد للناس مخالفة إلا هذه المخالفة، ينبغي لطالب العلم أن يرد الباطل وأن ينصر السنة في كل موضع وأن يرد على كل مخالف وأن ينتصر للحق. نعم إذا جاءت فتنة عمت في الناس وقوية وضعف الناس أن رد عليها قد يشتغل كما اشتغل هذا الأئمة لما خرج القدرية رد عليهم العلماء وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين أدركوه، ولما جاء الجهمية ردوا عليهم وملأوا الدنيا كلاما وكتبا بالرد عليهم لما كانت الفتنة موجودة، أما في مثل عصورنا فالكثير من أهل البدع كلهم لهم دعوات، فما ينبغي لطالب علم أن يقتصر على طائفة دون طائفة إلا إذا كان لا يحسن غير ما يشتغل به هذا معلوم، أما إذا كان يعتقد أنه يشتغل بطائفة الرد على طائفة ولا يتكلم في غيرها هذا قصور، ينبغي له أن ينصر الحق كله حتى لا يدب عن عرضه وعن دينه، وأيضا يقدم لنفسه حتى يرضى الله عز وجل وقد تبرع من كل بدعة علمها، وينصر كل قول من أقوال أهل السنة عرفه، ويذب عن كل إمام من أهل السنة عرف أنه انتهك عرضه أو تكلم فيه، فهو ينصر السنة وأهلها ويعادي البدعة وأهلها.
ويقول الشيخ فضل بن عبد الله بن حسين بن قضاء الله أهل السنة والجماعة الذين أمرت على منهاج النبوة ولم ينفصلوا عنها ولا لحظة واحدة لا نسل ولا لبصر، فليس لهم شخص يلتقون إليه سوى النبي صلى الله عليه وسلم وما قال أثره، فليس لهم مصدر مكان سوى منهاج النبوة الكتاب والسنة، إذ الأصل لا يحتاج إلى سنة خاصة تميزه، إنما الذي يحتاج النسل المعين هو خارج لهذا الأصل
نعم هذا هو الأصل. الأصل هو جماعة أهل السنة، فهم لا يحتاجون إلى اسم جديد لأنهم على الأصل. وأما الذين يحتاجون لهذا هم الذين خرجوا من هذا المنهاج، عن هذا الطريق، فيحدثون أقوال ومسميات جديدة ويدعون إليها. لأن لما خرج ابن سبع أظهر الولاء لأهل البيت والتشيع إليهم حتى يتميز عن غيره بهذا القول ويناصر. وهكذا كلما جاءت بدعة أحدث أهلها اسما جديدا، ويبقى أهل السنة على الأصل كانتشاب إلى السنة وإلى الإسلام، وأهل البدع هم الذين يفارقون هذا الأصل.
بهذا يعلم الخطورة ما انتشر بين المسلمين في هذا العصر من حزب والجماعات، وضعتها سنه الفرد ومناهج الرسول والنصوص تميز كل طائفه عن الاخرى، واصبحت لكل طائفه معاملة وصار واخلاق يولون عنوان هذه الجماعه بالحسب اليها ويكتبون ذلك عن كل من تعارضها او ما تحت لوائها.
هذا مثل ما حصل في الجماعات منتسبه للدعوه، جعلت لها اسماء جديده ومسميات، أصبحوا يعقدون الولاء والبراء عليها. ومن دخل في لوائهم فهو من أهل السنة، ومن خرج فهو خارج عن جماعة المسلمين. وهذا دليل على انحراف هذه الجماعات. ثم ما رأى الناس من الخلل في فساد مناهجها يدل على أن هذه الجماعات ليست موافقة لأهل السنة. ولهذا لا يعرف عن إمام من أئمة أهل السنة من العلماء الكبار الذين دعوا إلى السنة أنه ألف جماعة أو أسس حزبا. هؤلاء العلماء الكبار عاشوا وماتوا وهم يدعون إلى السنة، ولو أرادوا تأليف أحزاب ومؤسسات كانت لهم قدرة ولهم مكانة في الناس ولهم أتباع، لكنهم ما يرضون بهذا بخلاف أهل البدع الذين أمضوا أعمارهم في التخطيط في جمع الأموال لتأليف هذه الجماعات، وضعوا لهم مسميات ولهم مخططات سرية ومعلنة ولها أهداف، فانصرفوا عن السنة ولم ينفعوا أهل الإسلام في شيء، بل ما وجدت فتنة إلا كان من ينتسب لهذه الجماعات براء. ولهذا لهم مسالك الآن في الدعوة، وهذه الفتنة الموجودة الآن كلها مرجعها إلى هذه المناهج المحددة التي تأثرت بأقوال الخوارج والمعتزلة والجهمية والفلاسفة. وأما العلماء فلا يعرف عنهم إلا الدعوة إلى الكتاب والسنة، وما كانوا يوصون تلاميذهم بأن يقلدوهم في كل شيء، لم يتجردوا، ولهذا أثروا في من بعدهم، وأقرب الناس إليهم هم أعرف الناس بمنهجهم. وأما أن يأتي جاهل من بعيد لا يعرف هذا الإمام ويتعصب له، فهذا لأنه لم يعرف طريقته. وأما تلاميذهم الكبار فهم أبعد الناس عن التعصب.
بل وصل الامر للعظيم من الموالاه لاهل البدع كالرافضه والخوارج والباطنيه والصوفيه وغيرهم من اهل البدع لالتزامهم بجماعه لم ينتسبون اليها، حين كانوا يعانون اهل السنه لعدم التسليم اليهم والعظام المصلحي. وهؤلاء على الخطر العظيم ممن يرجعوا الى مظله اهل السنه والجماعه ويبني تلك التحزبات ويعرف الولاء والبراء مرت على العقيده الاسلاميه عقيده اهل السنه والجماعه.
عن هذا الذي ينبغي ان يكون عليه على السنة وينبغي أن يكون عليها أهل الإسلام، ومن وقع في خطأ فليرجع وليتضي الله عز وجل، والله عز وجل يقبل التوبة، والرجوع عن الخطأ خير من التمادي فيه والدعوة إلى البدع والضلال. فليحضر العاقل أن يرجع إلى السنة وأن يترك ما كان عليه من خطأ ومن تعصب وهوى، وأن يرجع إلى هذا الأصل العظيم، إلى أصل أهل السنة. وأما الخطأ فلم يسلم منها أحد، المهم أن نكون على هذا الأصل، تمسك بالكتاب والسنة ولا تعرف السنة وعدم الرضا في انتساب غيره، هذا الذي ينبغي أن يكون عليه أهل الإسلام. وطلاب العلم أولى أن يتمسكوا بهذا لمعرفتهم بالأصول ولمعرفتهم بالسنة وبأثرها العظيم، وهم يجدون حلاوتها ويجدون لذة الاتباع في أنفسهم، فعليهم أن يقووا هذا الأصل. وإذا علم الله عز وجل من العبد الإخلاص واتباع السنة فإنه لن تمر الأيام حتى يصبح إماما في السنة، يحقر الإنسان لا يحقر نفسه. العلماء لم يبقوا في الناس، ذهب العلماء ويأتي الناس يحتاجون بأمثال صغار حولها اليوم، والعلماء الكبار كانوا بالأمس كانوا صغارا تلاميذ بين أيدي المشايخ الكبار، وهكذا يذهب العلماء ويرثهم أهل الفضل والعدل والأمانة والعلم والتقى والورع والاتباع. وأهل السنة منصوب ما يشعر الناس حتى يخرج عالم في أقصى بلاد الأرض وينتشر علمه وينتفع الناس به ولا يعرف، وما عرفه الناس إلا بالسنة. ليس له نسب وليس له دعوة إلا الدعوة إلى السنة. ولهذا نجد في كل عصر أئمة وعلماء ينبع الله عز وجل بهم، ما حصل لهم هذا الخير والتوفيق إلا لما علم الله عز وجل منه وما يرجى أن يكون عليه من الإخلاص لله عز وجل. هذا والله أعلم. أستعرض بعض الأسئلة. سيأتي أن من أسماء أهل السنة الانتساب إلى السلف، والانتساب إلى السلف هي انتساب إلى السنة، لأنه سيأتي أن من أسماء أهل السنة السلفيون الذين هم على مذهب السلف، فليس هذا من الانتساب إلى البدع وإنما هو من الانتساب إلى الحق. ولكن على من انتسب لهذا أن لا يظهر هذا دائما على سبيل التزكية، لأنه يخشى على الإنسان من العجب، وإنما دائما يتواضع ويقول أرجو أن أكون على طريقي وأنا أنتسب إليه، وأما عملي فلي تقصير. فالانتساب إلى السلفية هو الأصل، ولكن ينبغي الحذر من تزكية الناس. الانتساب إلى المذاهب الأربعة والتسمي بالانتساب إلى أحد الأئمة وجد عند بعض أهل العلم، كما أن لكل إمام تلاميذ، فيقال المالكية والحنابلة والشافعية والحنفية. لكن هذا الذي يغلب على العلماء هو ذكر من ينتسب إلى هؤلاء، وقل في أهل العلم الكبار أنه يقول أنا حنبلي أو شافعي أو مالكي، حتى وإن كان له ميل ميلة هذا الإمام. فهذا ليس من الانتساب للمذاهب البدعية، وإنما هو انتساب إلى أهل العلم في التقليد في الطريق أو في المذهب. ولكن الأولى هو ترك الانتساب، الأولى هو ترك الانتساب ليس تضليلا لهؤلاء الأئمة، لأن هؤلاء من أئمة أهل السنة، ولكن لأن هؤلاء هم على طريقة أهل السنة، وكل إمام من هؤلاء الأئمة يقول أنه من أهل السنة ومن أهل الحديث ومن أهل الأثر. فنحن نحب لأنفسنا ما أحبهم لأنفسنا، فننتسب إلى ما انتسبوا إليه. ليس كل العلماء على السنة، لأن من أهل العلم من هو على طريقة أهل البدع، كما قال الله عز وجل ومنهم من أضله الله على علم، واليهود أهل العلم، وهناك علماء السوء علماء البدع أهل البدع. ولكن إذا قيل علماء على السنة أو العلماء الذين تمسكوا بالحق، نعم، لكن ليس كل من علم هو على السنة. فكثير من اليهود كانوا على علم بصدق النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا هم مغضوب عليهم لأنهم علموا ولم يعملوا. وكثير من أهل البدع من أهل العلم كانت لهم يعني معرفة كثير من العلوم لكنهم ما وصلوا للسنة، ولهذا يقول شيخ الإسلام في الفلاسفة أوتوا ذكاء ولم يؤتوا زكاة. كان كثير منهم لهم ضعف عميق في التعريف وفي التصميم وفي المعرفة ببعض أنواع العلوم، لكنهم لم يوفقوا لاتباع السنة. نعم، لا يقولون إلا حقا اعتقادا، يعني لا يقولون إلا حقا بما اعتقدوا أنه الحق. أما أن يقولوا أن يكون كل ما يقولوه هو حق، الشيخ الإسلام لا يعتقد هذا، أن كل ما قال على السنة أو ما قال الفرد من أفراد على السنة أن كل كلامه حق. وهذا ممكن أن يفسر بحكم جماعته، أن ما أجمع عليه أهل السنة، نعم إجماع أهل السنة أو ما أجمع عليه أهل السنة هو الحق، القول الحق الذي لا بطل فيه بوجه. وأما أفرادهم لا نقول أن كل فرد من أفراد أهل السنة لا يقول إلا الحق، لكن هو باعتقاده لا يقول إلا الحق ولا ينصف إلا الحق، ولكنه قد يصيب ويخطئ. ليس هذا المقصود، وهذا الذي ينبغي ان ينبه عليه، ان بعض الاحراقات من كلام اهل العلم يفهم منها ما لم يقصدها العالم. فالمقصود هو التنفير من الانتساب الى غير السنه، من انتسب الى غير الاسلام فالحقه باي دين شئت. ليس المقصود بان تلحقه باليهوديه والنصرانيه، يعني اذا انتسب لغير الاسلام وانتسب لجماعه او طائفه فنلحقه بأي دين، نقول هو يهودي أو نصراني، ليس هذا المقصود. لكن المقصود هو التنفير من هذا، لأنه إذا تخلى عن السنة وعن هذا المسمى فإنه عرضة أن يقع بأي بدعة أخرى. الخروج يكون باللسان ويكون بالسيف، من خرج عن جماعة المسلمين ورأى منازعة ونازع السلطان معتقدا حل المنازعة فهو من الخروج. وكان طائفا من الخوارج لا يرون القتال بالسيف، وإنما يدعون إلى الخروج بأسيافهم، وهم من يعرفون بالقاعدة، يقعدون على القتال ويدعون بأسيافهم. ومعلوم أن الدعاء إلى الفتنة هم أعظم، قد يكون فعلا الفتنة أعظم من الذي يقال، لأنهم ينظرون لأهل الجهل ويدعون إلى البدع. فلا شك أن من دعا إلى الخروج على السلطان أنه من الخوارج وإن لم يقاتل بيده. نحن لا نقول امتحن الناس، وإنما الكلام هنا لأهل العلم. أما العام لا نلزم العام الآن أن يردوا على الجميع وعلى الرافضة وعلى أهل البدع، فلا بد من البراءة. لكن من كان من أهل العلم ووصف عقيدة أهل السنة وكان مطلعا على المخالفة ينبغي له أن يبين للناس البراءة من البدع حتى يحذر الناس كما كان السلف. وهذا لا يعني أن نلزم الناس، لأن الناس إنما يحاسبون على قدر قدرتهم وعلى قدر ما عندهم من العلم، فالعام لا يكلف ما يكلف.